أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين والمؤبر على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة 521 صحيح؟ أخذنا المقطع الأول نقرأه بسرعة ونواصل. لا فرق في الغسل بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته هي المغصوبة. بينا كيف أن الإنسان يملك المنفعة بعض الأحيان ولا يملك العين، المستأجر يملك المنفعة ولا يملك العين، فقد تغصب المنفعة من المستأجر لا تغصب العين أنت، قد تكون أنت المالك أو شخص آخر غصب المنفعة من المستأجر. خب، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه. شلون يعني متعلقا لحق؟ يعني هذا المال الذي تصرفت فيه قد يكون هو في الواقع ملكي، لكني لا أملك حق التصرف فيه. ليس لأنه متعلق بحقين موجب لعدم جواز التصرف فيه كالمرهون، فإن المال المرهون، المال إذا رهن لا يحق لصاحبه أن يتصرف فيه بعد. صحيح ولا زال على ملكه إلى أن يفك الراهن، لا زال على ملكه لكن لا يتصرف فيه، ذاك يبقى أمانة في يد ذاك أيضا. لا يبيع أو يشتري أو ما شابه ذلك، يعتمد على نوع الأمانة، نوع الأمانة هذا يختلف اختلاف نوع الأمانة وطبيعة الرحم المتفق عليه. لا لا، هذا رحم البيوت فيها 100,000 إشكال لا نتعرض لها حاليا، وإلا هذه رحم البيت عشرات الإشكالات التي تتوجه إليها والتي يصعب دفعها. خب، بس ما بصدرها حاليا. إذا قد ترهن بيتك مقابل دين معين، تقرض من شخص مبلغ فترهن بيتك بحيث لا يجوز لك التصرف فيه. متعلق الرهن يختلف، ممكن الآن الرهن الموجود في البنوك، بعض الأحيان كانوا يأخذون البقرة من شخص في الزمن القديم. على كل حال الرهن كما سيأتي إن شاء الله في باب المعاملات، المال المرهون لا يحق لصاحبه التصرف فيه حتى لصاحبه. خب، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، فإنه إذا تصرف وهو لا يجوز له التصرف وإن كان مالكا في الواقع، لكن شنو هذا؟ بمثابة الغاصب. خب، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب. خب، واعلموا ان ما علمتم من شيئين، خب هذه الايه، فان لله خمسه، صحيح؟ خب، خمس مالك لله بشروط، بشروط الاموال التي ناخذها نربحها يتعلق فيها الخمس بشروط، اليس كذلك؟ خب، اذا تعلق الخمس في هذا المال واشتريت الثوب بالمال الذي تعلق فيه الخمس، وعليكم السلام ورحمة الله. تمسكين المسألة؟ تعلق المال، تعلق الخمس بمالي، هي مسألة كلش حساسة والتفتوا لها. أنا أريد أوضح بعض النقاط بشكل سريع فيها. تعلق الخمس بمالي، فذهبت إلى السوق واشتريت بهذا الدينار الذي فيه خمس، اشتريت به ثوبا، انا في الواقع هل املك الدينار؟ انا املك 800 شلل، ما يعادل 8 ريالات عندكم، صحيح؟ خب، املك 800 شلل، 200 شلل ما املكها انا، هي لمن؟ صحيح هي في يدي لكن انا ما املكها، هي لمن؟ لارباب الخمس، صحيح؟ خب، كيف تصرفت فيما لا املك؟ هذا بمثابة الغاصب. مسكين المسألة؟ لكن هنا بعض التوضيحات. أصل المسألة استفدتم لها أو لا؟ أنه إذا اشتريت شيء بمال فيه الخوم فإن هذا بمثابة الغصب هنا. يصير شنه؟ يصير تصرفي شنه؟ فضولي. يصير تصرفي في هذا المال فضولي. هذا بحث سيأتي استعرض إليه. هنا توجد مسألة. التفتوا. هنا توجد مسألة. الفقهاء يفرقون. هنا لا يشر لها صريحا. يفرقون بينما إذا الإنسان اشترى بعين خارجية وبينما إذا اشترى في الذمة. شلون يعني؟ يعني أنا ذهبت إلى السوق واشتريت ثوبا ثم بعد أسبوع دفعت المبلغ. قد أكون دفعت المبلغ بمال غير مخمص، لكن أصل شرائي للثوب كان شراء صحيحا، كان شراء صحيحا وتملكت الثوب. متفهمين المسألة؟ أنا اشتريت الثوب بمال في الذمة، حصل ملك وتملك أو لا؟ نحو انتقال حصل أو لا؟ حصل انتقال للثوب إلى ملكي، خب، وانتقال للدينار إلى ملك فلان، لكن بقي في ذمتي، يعني هو يملك الدينار لكن في ذمتي هذا الدينار. فجأة المسألة، أنا الآن قد أشتري الكتاب منك وأعطيك الدينار مباشرة. هذه حالة أعطي وأخذ، مو؟ وقد يكون لا، ما أعطيك الآن الدينار، أقول لك الدينار عقب يومين ثلاثة بعطيك إياه، ثم بعد ذلك أعطيك المال من مال غير مخمص أو من مال مغصوب بأكمله، بأكمله مغصوب من شخص. الفقهاء يقولون هنا الكتاب صار ملكي. غاية ما هنالك يتكلمون عن الدينار وما هو حكم الدينار. أما عملية البيع عملية صحيحة ما عليها غبار. يتوجهين المسألة؟ نفس عملية البيع بما هي عملية بيع تقتضي انتقال الكتاب إلى ملكي وانتقال الدينار إلى ملكي، لكن يبقى في ذمتي، يعني تملك الدينار لكن في ذمتي أنا. هذا الفقهاء ما يعرفون في حكم هذه المسلمة. فواضح لكم المطلب؟ هذه نقطة ما لها علاقة بالمطلب هنا بشكل أساسي باعتبار كثير لم يتعرض لها، لكن أنا تعرضت لها لأوضح لكم نقطة قد يصل عنها كثيرون. بعدين إذا دفعت، خب أنا هم بدفع الدينار المغصوب، ويوجد كلام هنا أن دفع الدينار المغصوب هل هو إتلاف؟ جملة من الفقهاء يقولون هذا إتلاف حكمي لحكم المسلم صار بعد الدينار، فيتنتقل ضمان الدينار إلى ذمتي. وهناك كلام أنه لو خصوصا أنه الآن عمليا الدينار شنو رايح يروح، طبعا ما يمكن إرجاع الدينار بعينه، لا يمكن إرجاع الدينار بعينه، بروح بتداول 100,000 إيد ولا يمكن إرجاع الدينار بعينه، صحيح؟ بس نفس أنا تركيزي على نفس عملية البيع بغض النظر عن الدينار بعد ذلك ما هو حكمه. أما البيع فبيع صحيح ويجوز لي أن أصلي في هذا الثوب. واضح أو مو واضح؟ بيع الذمة، بيع الذمة، يعني أنا أشتري الكتاب أو أشتري الثوب منك وأدفع لك بعد ذلك، يعني يكون الثمن في ذمتي، هي ما تروحون أنتم للدكان تشترون شيء بالسلب. هذا بيع حاضر، البيع الحاضر يعني لا يوجد فيه سلف. خب على كل حال هسه الان مطالب كثيره سياتي تعرض لها ان شاء الله اذا وفقتم في كتاب المعاملات. خب بس ما بقدر التعرض لها هنا، لكن حصلت في ذهني فتعرضت لها. خب بل اذا اشترى ثوبا بعين مال، شوف تركيز بعين مال فيه الخمس. اما لو كان بمال في الذمة ثم دفع من المال الذي فيه الخمس، لا ما يصير هذا بعد الثوب حكم المغصوب. توجهتون؟ فتعبير بعين مال فيه الخمس واضح. خب كان حكمه حكم المغصوب، كان حكمه حكم المغصوب.
إذا كنت أنا
خب تفضل. فإذا تذكرته مرة أخرى أيضا يطرح. وأما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة. هذه جملة من الأحكام سيتم التعرض لها أكثر في بحث الخمس. في بحث الخمس هو غاصب، هو هنا لا يتملك هذا الثوب، متوجه؟ لم يتملك هذا الثوب حمليا الآن، لأن البيع لم يجز. لو أجيز من الحاكم، لو أجيز من الحاكم على ذلك بريء، لا غير. خب ما تعلم ارتفاع الاسم، بس آثار الوضعية تبقى. خب يرتفع الاسم، وأما بقية الآثار الوضعية باقية على حالها. خب وهنا تصح الصلاة في هذا المورد إذا ما تنتفت إلى أنه متعلق فيه الخمس. جاهز وجود جاهز وغصبية، هنا شخص لا يدري أن هذه المئة دينار فيها خمس فاشترى بها ولا غير، هذا لا يقال غاصب. وإن كان غاصب في الواقع يعني، لكنه جاهز لماذا بالغاصب ولا يؤثم، وتكون صلاته صحيحة ما في أي مشكلة. وأما إذا اشتراه بعين مال فيه حق الزكاة، هل هو هل المال الذي فيه الزكاة كالمال الذي فيه الخمس؟ يقول ففي كونه كذلك، يعني في حكم المغصوب إشكال، بل من إذن ليس بحكم المغصوب. إذن بأي حكم سيأتي تعرض له في بحث الزكاة، كما سيأتي في محله في بحث الزكاة يفرق. وإذا كان الميت مشغول الذمة، حتى الآن دخل في فرع آخر متعلق أيضا بالغصب وما شابه ذلك. الميت في ذمته خمس أو زكاة، وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية، سواء أكان ما في ذمة الميت مستوعبا للتركة أم لا. شوفوا هذا ما في ذمة الميت، هذه تركة الميت، تعالى تكون تركة الميت كبيرة والذي في ذمته 100 دينار فقط، صحيح؟ فلا يجوز في هذه الحالة التصرف للورثة، طبعا فلا يجوز للورثة التصرف في التركة بما ينقصها عن 100 دينار. يجوز لهم التصرف إذا لم تنقص عن 100 دينار. ليش؟ لأن إذا نقصت عن أو وصلت إلى 100 دينار ونقصت بيكون شنو؟ سينافي دفع الدين. الدين أهم قلنا من كونه زكاة أو مظالم أو دين إلى الآخرين، نفس الكلام. وإذا كان الميت مشغول الذمة بالزكاة أو المظالم ونحوهما من الحقوق المالية، سواء أكان هذا الدين مستوعبا للتركة أم لا. مستوعبا يعني مغطيا للتركة، يعني التركة كلها 100 دينار والدين كامل 100 دينار أيضا. هنا يقال أن الدين مستوعب للتركة، لا يبقي من التركة شيئا، قد يزيد عليها أصلا، كما لو كان الدين 120 دينار والتركة 100 دينار، ما يفترض هذا؟ سواء كان الدين مستوعبا للتركة أم لا، في هذه الحالة لم يجوز التصرف في تركة الميت بما ينافي أداء الحق منها. تتصرف فيها بالكيفية التي لا ينسنا في أداء الحق. أما إذا كانت تصرفك يؤدي إلى شنه؟ إلى إتلاف المال مثلا، فلا يمكن أداء الحق، فلا يصح هذا التصرف، لا يجوز هذا التصرف، فيكون التصرف شنه؟ غير مأذون فيه. فلا تصح مثلا إذا كان عنده ثوب، فأنت إذا استعملت الثوب ينقص ثمنه مثلا، فلا يتمكن من أداء الدين، لا يجوز في هذه الحالة مثلا. لم يجوز التصرف في تركته بما ينافي أداء الحق منها. فاصلة. فرع آخر، وإذا كان للميت وارث قاصر. توفي زيدون وله ورثة، هي مسألة حساسة، هذه مسألة حساسة ومهمة. توفي زيد وله ورثة، صار هؤلاء الورثة ونسربهم كلهم كبار ما عندنا مشكلة هنا. صار هؤلاء الورثة بعضهم كلهم صغار وصار بعضهم صغار. المهم أنه يوجد في الورثة صغار أشخاص غير بالغين. هذا حتى لو قال لك أنا أذن لك أن تصلي هذا إذن هو فلا إذن مكتين الإذن ماله ما إله اعتبار ما إله قيمة. خب لا بد من استئذان ولي الطفل. من هو ولي الطفل؟ ولي الطفل إما الجد أو الأب أو وصيهما وصي الجد والأب أو الحاكم الشرعي بالترتيب. الأب والجد في مرتبة واحدة وصيهما المرتبة التي بعدهم المرتبة الثالثة هي الحاكم الشرعي. لو وجد الجد يستأذن من الجد. توفي الأب والطفل صغير فأموال قسم من أموال الأب يذهب إلى من؟ إلى ابنه صحيح؟ خب إذا أردنا أن نتصرف نحن إخوة هذا الطفل الصغير أردنا أن نتصرف في أموال الطفل الصغير نصلي صحيح المال مشترك لكن حتى بهذا المقدار لا يجوز لنا التصرف لأنه مو ملك لنا لوحدنا. التفت هذه تقع كثير من أكثر الناس يتوفى الأب وله إخوة كبار أبناء كبار وأبناء صغار. الأبناء الكبار يتصرفون في التركة بالصلاة بالبيع بالشراء بدون استئذان الحاكم الشرعي مع أنهم هؤلاء إخوة للصغير ليست لهم ولاية على الصغير وإذن الصغير كلا إذن. ماذا تفتون كلامي أو موت ما تفتون إذن هذا الصغير كلا إذن ما إلى قيمة أبدا صفر تماما. من نستأذن؟ نستأذن جده إن كان موجودا أو أباه إن كان موجودا. تقول شلون الأب موجود؟ ربما ورث هذه التركة من أمه مثلا الطفل قد يرث التركة من أمه فيكون الأب موجود فنستأذن الأب إذا أردنا التصرف. المهم أن التصرف في أموال الصغير سواء كانت مختصة بالصغير أو مشتركة بين الصغير والكبير التصرف في أموال الصغير لا يصح إلا بمراجعة وليه بإذن وليه وإذن الصغير كلا إذن. من هو الولي؟ الولي هو الأب أو الجد في المرتبة الأولى الوصي المعين من قبلهما في المرتبة الثانية يعني قبل أن يتوفوا الأب والجد قالوا نعين زيد وصيا على ابننا نعين زيدان وصيا على ابننا صار وصيا. إذا لم يعينوا إذا لم يعين الأب والجد نقول إذا الأب والجد لم يعين وصيا تكون الوصاية إلى الحاكم الشرعي فلا بد من استئذان الحاكم الشرعي تتصل للسيد السكاني في النجاف وتستأذنه لازم تتصل إليه وكيله يقوم مقامه إذا كان وكيل في الأمور الحسبية فإن هذا من الأمور الحسبية. ثم القيام ثم الحاكم الشرعي. خب القيام هو الوصي قلنا هو نفس الوصي القيام يعني المقام من جهة الأب والجاد هو الوصي من جهة الأب والجاد الذي أوصي إليه بأن يتكفل هذا الطفل. خب 522 لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة. لا بأس هنا بحمل المغصوب في الصلاة نفي البأس يعني يجوز مو لا بأس يعني لا مانع من حيث الصلاة مو معنى يجوز يجوز يعني يرتفع الإثم قد نقول له هو مأثوم لكن صلاته صحيحة. نفي البأس هنا لا يلازم النفي الحرمة نفسين أنا غاصب لهذا الشيء فحملته في الصلاة مو لابسنه نفسين نقول هذا غصب في النهاية مو فأنا مأثوم بحمله له بوضعه له بتصرف بكل أنواع تصرفاتي لكن الصلاة صحيحة لا بأس يعني نفي يعني بعبارة أخرى أن هذا لا يضر بالصلاة نفي البأسية يعني من جهة الصلاة. الاسم لوحده الأدلة ننظر إلى أدلة الغصب بروح سيأتي الكلام عنها في بحث الغصب. لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي. بل واذا تحرك بها ايضا على الاظهار، اذا كان حتى يعني اذا تحرك المصلي تحرك، هذا ايضا لا باس بحمله، وان قلنا ان هذا تصرف غصبي بعد، لكن ذاك بحث وهذا بحث اخر. الثالث، طب الثالث شنو؟ من زمان ما شفنا الاول والثاني. الاول والثاني الكلام كله عن شنو؟ عما يشترط في اللبس. قال يعتبر في لباس المصلي امور، الاول الطهاره، الثاني الاباحه. طب الثالث، نشرح في الثالث ان لا يكون لباس المصلي من اجزاء الميته التي تحلها الحياه. بعض المطالب الان تكررت كثيرا، نقراها بشكل اسرع ونعطي بعض التوضيحات حتى لا يصير تكرار ممل. طب ان لا يكون من اجزاء الميته التي تحلها الحياه. أجزاء الميتة قلنا تنقسم إلى قسمين، قسم تحله الحياة وقسم لا تحله الحياة، تعرضنا له في باب النجاسات، أليس كذلك؟ مثل الشعر والظفر. أما الجلد، أما اللحم فإنه مما تحله الحياة. خب. أن لا يكون لباس المصلي من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة من دون فرق في هذه الأجزاء بينما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوبا. يعني شنو تتم الصلاة أو لا تتم الصلاة؟ تتذكرون؟ ما عندنا هذا المطلب. ما تتم الصلاة فيه ما يكون كافيا لستر العورة في حد نفسه. الآن مثلا الغحتية اللي تلبسونها تكفي لستر العورة؟ لا تكفي، صحيح؟ يقال هذا لا تتم فيها الصلاة. هو اللطيف انه لا يفرق، الثوب تتم فيها الصلاة، العمامة تتم فيها الصلاة، ليش؟ لأن تقدر تسلها وتلفها، بخلاف ما لو كانت العمامة مخيطة بشكل معين لا تفرق. ما يكفي لستر العورة، مو شرط يستر العورة فعلا، شوف العمامة الآن ما تستر العورة. هنا لم يتكلم عن هناك تشكر العورة يا ابن فعلا، هناك تتم فيها الصلاة، ليس الخطين المطلوبين. هنا ما تتم فيها الصلاة، ما لا تتم فيها الصلاة، ما المقصود بما لا تتم فيها الصلاة؟ الذي لا يكون كافيا لستر العورة، سواء فعلا هو الآن يستر العورة أم لا، الآن الإمامة كافية لستر العورة أم لا؟ كافية صحيح؟ وإن كانت فعلا حاليا في الوقت الآني الآن ما تستر العورة هي، لكن لو أردت أن أستر بها العورة لكسرت العورة بها، صحيح؟ من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط وجوبا. ثم يقول والأظهر، إذن كل أجزاء الميتة، أجزاء الميتة، سير الآن الحزام هذا اللي يلبسه الشخص تتم فيه الصلاة؟ جزما لا تتم فيه الصلاة. نفس الحزام تتم فيه الصلاة؟ يكفي لو نزعنا اللباس في الحزام يكفي لستر العورة؟ ما يكفي. خب إذن لو كان السيد يفرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم لقلنا أنه يجوز الصلاة فيه، لكن السيد لا يفرق. إذن لاحظوا وجوبا عدم لبس الحزام الذي متكون من جلد الميتة، على لاحظوا وجوبا، توجهتون؟ خب البوق هذا مو لبس الشيخ، هذا حمد، لا تكلم عنه في الحمل، وتقدم في حكم حمل الجلد. جيد. يقول والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة. أما الميتة شلون؟ عندنا ميتة نجسة وميتة طاهرة؟ عندنا ميتة نجسة وميتة طاهرة؟ تتذكرون؟ عندنا تذكروا؟ ما لا تحل، ما لا تسائل له، ميتته طاهرة. الميتة النجسة هي ميتة الحيوان بالنفس السائلة. خب إذا الحكم هنا يختص، والأظهر اختصاص الحكم بالميتة النجسة، يعني ما كانت له نفس سائلة. السمكة وإن كان ميتة، إذا ماتت داخل البحر ضربناها رصاصة فماتت شهيدة. خب نقول هذه ميتة لكن ماذا؟ لكن طاهرة مو نجسة لأنها ليست لها نفس سائلة. وإن كان الأحوط الاجتناب عن الطاهرة أيضا، عن الميتة الطاهرة أيضا، صار المطلب واضح؟ وقد تقدم في النجاسات، في بحث النجاسات يعني حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، في المسألة 397 و398، هناك تقدم تفصيل مفصل لهذه المسألة. 97 98 97 98 98. بعد لا يعيد هنا الجلد الذي يشكي كونه مذكى او لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة، شنه انه الذكر وما شابه ذلك والشعر فراجع جيد، والمشكوك في كونه من جلد الحيوان او من غيره لا بأس بالصلاة فيه، هذا نشك في انه من جلد الحيوان او لا، مو من جلد الحيوان اساسا، نشك في انه جلد ام لا، شيء يشبه الجلد، لكن الآية تقول بذلك شبه الجلد صحيح قبل هذا، خب نشك في انه جلد ام لا، يحق الصلاة فيه، يجوز الصلاة فيه. لا لا يوجد اسم بعد، لا مو دائما لا بأس عن معناها موجود اسم. شوف هنا عندما تكلمنا عن لا بأس المورد غاصب، نفس الغصب حرام حتى في غير حال الصلاة شيخنا، هناك أرد مو دائما عندما يقول لا بأس يعني يوجد اسم، مورد الغصب الذي تقدم في المسألة السابقة أو التي الأسباق هي مسألة 522 لا بأس بحمل الموصوب، قلنا حمل الموصوب نفسه موجب للاسم بغض النظر عن الصلاة أم لا، غاية الأمر في الصلاة لا يؤثر فيها في صحة الصلاة، لا بأس يعني يريد أن ينبه أننا نتكلم عن الصلاة، هذا لا يضر صحة الصلاة. أما هنا نفس الميتة مو حرام في حد ذاته، عرفت شيخنا؟ نفس الميتة حرام مو حرام، هذا الحزام من الميتة مثلا أنا ألبسه مو حرام، لا بأس بالصلاة فيه أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه. إذا مو واضح لك الفرق بين لا بأس هنا ولا بأس هنا وضحوها بعد الدرس لا بأس. الرابع أن لا يكون من أجزاء السباع بل مطلق ما لا يؤكل لحمه. خب هذا بعد الشرط الرابع غير الشرط الثالث، مغاير للشرط الثالث، قد يجتمعان قد شنه يفترقان، يجتمعان كما في ميتة ما لا يؤكل لحمه. أول شيء قال أجزاء السباع بل ما لا يطلق لحمه على الأحواض، يعني كل حيوان لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى الحيوان الذي هو من السباع كالأسد، الأسد من السباع، الكلب من السباع، مجدي الثعلب من السباع، هذه لا يجوز الصلاة في أجزائها مطلقا. خب لو كان هذه كلها لا يؤكل لحمها صحيح، خب لو كان شيء لا يؤكل لحمه لكنه ليس من السباع، مثلا مثلا ماذا؟ من يعطيني مثال؟ الطاووس، الطاووس هل يؤكل لحمه؟ لكنه ليس من السباع صحيح؟ أو بعض الحيوانات الأليفة مثل الأرنب يؤكل لحمه وهو ليس من السباع، أليس كذلك؟ جيد. إذا قد يجتمعان قد يفترقان، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه من الحيوان على الأحواض، هذا سواء السباع أو ما لا يؤكل لحمه لا يصح الصلاة فيه. خب جيد، حتى الآن عندنا بعض التفريعات، عرفنا أنه لا تصح الصلاة في ما لا يؤكل لحمه في السباع أو ما لا يؤكل لحمه. خب الآن عندنا بعض التفريعات بشكل سريع، هل الحكم يختص بما تتم فيه الصلاة أو يشمل ما لا تتم الصلاة فيه؟ يعني لو لبس قحطية من جلد الثعلب المذبوح على الطريقة الإسلامية، ليش اشترط أنه مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ ليش اشترط أن يكون مذكى؟ لأن إذا ما كان مذكى سيكون ميتة، مشري إذا كان ميتة يصير من الباب الثالث مو من الباب الرابع، التفتون للكلامي؟ أنا أريد أقول حيوان مذكى مذبوح على الطريقة الإسلامية طاهر كذا، لكن لا تجوز الصلاة فيه. أنا ما جاي أتكلم عن النجاسة هنا، هذه بعض النساء إذا ما تلتفتون لها يصير خوف، أنا شايف كثير من الطلاب يصير عندهم خوف يخلط بين الميتة وبين ما لا تتم وبين ما لا يؤكل لحمه، الكلام عن ما لا يؤكل لحمه إذا ذكي هنا مذكى، إذا ما هو مذكى نقول من الباب الثالث يدخل بعد، تجسون الكلام عن المذكى، قلنا سابقا ان كل هذه الحيوانات قابلة للتذكية الا الكلب والخنزير بعد ذاك خارج. خب صار واضح؟ والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه، وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط. شلون يعني؟ يعني لو كان الإنسان يلبس قحفية من جلد الثعلب تتم الصلاة القحفية؟ لا تتم، صحيح؟ تصح الصلاة هنا أو لا تصح؟ شو تقولون؟ شوفوا المسألة، لا تستعجلون، دقيقة، نص دقيقة نعطيكم، انظروا للمسألة، تصح الصلاة في القحفية المصنوعة من جلد الثعلب أو لا؟ الثعلب، أنا أسأله الآن عن الثعلب، عن خصوص جلد الثعلب، أصنع منه قحفية وألبسها في الصلاة. تصح؟ تصح، كلامكم صحيح في محله، تصح. ليش؟ شوفوا، لأن القحفية مما لا تتم الصلاة فيه، والحرمة هنا في المورد الرابع خاصة بما تتم فيه الصلاة، مشري مشري، أما الذي لا تتم فيه الصلاة فالمورد الرابع لا يشمله. وقلنا أن هذا الجلد مو ميتة، مذبوح على الطريقة الإسلامية، فشنه؟ والأظهر اختصاص المنع بما تتم الصلاة فيه، وإن كان الاجتناب عن غيره أيضا أحوط. هذا الاحتياط استحبابي، ليش؟ لأنه مسبوق بالفتوى على بالصحة. خب، كما أن الأحوط الاجتناب حتى عن الشعر الواحد الواقع منه على الثوب، لو وقع الشعر من جلد ما لا يؤكل، من وبر ما لا يؤكل، ما لا يؤكل لحمه على ثوبي، شعر الخف يؤكل لحمه، خب ما نسوي منه باكر، صحيح؟ خب، يقول الأحوط الاجتناب، خب، وإن كان الأظهر عدم وجوبه، حول الاحتياط من وجوبه إلى استحبابي، بعد صار احتياط استحبابي، مثلي، لأنه قال وإن كان الأظهر عدم وجوبه، يعني عدم وجوب هذا الاجتناب، إذا يجوز أن أصلي على ثيابي شعر من هذا القط النور الخير. لا مو هنا، لا، لو كان الشعر على ثيابي هذه، مو على ملابس المصلاه، مو على الإمامة. هنا عندهم كلام، هنا حتى من قال بأنهم في ملابسهم في الصلاة، بعضهم قال إذا وقع على الثياب التي تتم فيها الصلاة فيه إشكال. حتى الآن لا نريد أن نخوض أكثر. خب، نعم، ما أخذنا نقطة أبطل، قلنا رئيس سيد القوي هذا السيد الثاني نسبنا له أن يقول بالإبطال، قلنا أن السيد الثاني أيضا يقول بالإبطال، إذا صدر للناس هذا اشتباه، إذا صدر، أنا لا أتذكر أنه صدر، لكن إذا صدر فهو اشتباه. إذا قلنا في باب النجاة صورناه، إيه مرة أتذكر مرة مثلا، لكن لم أقل بأنه يبطل هنا، إذا قلت هذا من الساهو، خب، أنا لا أتذكر عمليا يعني، وإن كان الأظهر على موجبه، نعم لا يبعد المنع عن روثه وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب مترطخا به. خب، الروث والبول والعراق، من الروث والعراق، عفوا، الروث والبول من الأساس نجتين، إذا لم يكن هذا الحيوان طير ما يسمعنا لا يبعد بعد فتوى، متفقين؟ إذا لم يكن هذا الحيوان طائرا، وبوله وعرقه ولبنه إذا كان الثوب متلصقا به، وأما حمل بعض أجزائه وضعناه في كيس أو في قارورة، كما إذا جعل في قارورة وحملها معه في جيبه لا بأس به على الأقوى، لا يضر حمل الشعر أو الفضلات، لا تضر. هذا رأي سماحة السيد الثاني. السيد الخوي رحمة الله عليه يقول بالنسبة إلى مثل الشعر الذي يقع على الثوب الأحواط أو يجب الاجتناب عنه، مو احتياط أيضا، يجب الاجتناب عن السيد الخوي عن مثل الشعر، وهناك من الفقهاء يوافقون السيد الخوي أيضا على هذا الرأي. خب، وبالنسبة كذلك الحال بالنسبة إلى ماذا الفضلات إذا حملت، السيد الخوي يرى أن الأحواط وجوبا الاجتناب عنها، هذه الفضلات التي تحمل مقاربة وبعد شقار ولا يضر. سيده يقول الأحرف الجبر أنه يضر. إذا صلى في غير المعقول جهلا به صحت صلاته، جهلا به يعني جهلا بوجوده. إذا صلى في غير المأكول جهلا بوجوده، جهلا بأن هذا غير مأكول، يعني جاهل بالموضوع، مجاهل بالحكم، يعرف أنه لا يتجوز لا تصح الصلاة في غير المأكول، لكن اعتقد أن هذا الجلد جلد بقرة فصلى فيه، ثم تبين أنه جلده شيء آخر، مثلا جلد ثعلب. وكذا إذا كان نسيانان، عالم بأن هذا جلد ثعلب لكن نسي أنه جلد ثعلب، أو كان جاهلا بالحكم، أو ناسيا له يعني ناسيا للحكم، صار جاهل بالحكم، صار جاهل بالموضوع، صار جاهل ناسي للحكم، صار ناسي للموضوع، في كل هذه الصور لا نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير كما تقدم، يعني الجهل بالموضوع بالحكم صار يكون جهل بالحكم عن تقصير وصار عن قصور. الآن في مجتمعاتنا كل الجهل عادة عن شنو؟ عن تقصير، لأن عادة الوسائل معلومة وتعرف أن هناك أحكام كثيرة لا تعلمها مع ذلك ما تتعلم، فأنا أنت مقصر. ما عليه جيد سيكون العرف علم تعلمه للأحكام تقصير، يعرف أن هناك أحكام كثيرة يجب عليه تعلمها ولم يتعلمها، مو مقصر. لا تستحرز على العملية ولا تقول كل شيء أنا ما أدري أن هذا كان واجب، ما أدري أن الخمر كان حرام، يصير مقصر أو مو مقصر إذا تعرف أن هناك أحكام. إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره، رأى شيء رطوبة على بدنه فشك أنها من الحيوان الخط مثلا من الخيط أو منه أو من ابنه مثلا، صحة الصلاة فيه. إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر، ترى أشك في نفس اللباس أن هذا جلد بقرة، هو من حيوان مذكى جزما، لكن هل هو جلد بقرة أو جلد ثعلب؟ يقول يصح الصلاة فيه. أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره، ترى أشك أقول أصلا ربما هذه مو من حيوان، ربما هذا ما عادي مو رطوبة من حيوان، أو ربما هذا الجلد مو جلد بقرة أصلا ولا جلد ثعلب أصلا، ربما هذا جلد مصنوع صناعي أصلا، يقول صحة الصلاة فيه مع وجود هذا الشرط تصح الصلاة. لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج. الشمع بعضه يستخرج من بعض الأشجار والبعض يستخرج من بعض الحيوانات، من كما يقال من بعض الدهون أو ما شابه ذلك، على كل حال لست متأكدا من أنه يستخرج من هذه الأمور لكن نقل هذا. خب، لا بأس بالشمع والعسل، العسل من فضلات النحل. خب، والحرير الممزوج دورة القز مو؟ خب، والحرير الممزوج المخلوق، ومثل البق لو كان على ثياب بق وبرغوت وزنبور مع أنها لا تؤكل، ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها. شوف قيد لا لحم لها، هذه عرفا لا يقال لها لحم، وإن كان يمكن لو تجيب أجهزة وما شابه ذلك ربما تجد أنه لابد أنه فيها لحم ولو خفيف أو ما شابه ذلك، لكن عرفا يقال لا لحم لها، مو وقال أن البق والبرغوت له لحم في عرف الناس، مو مثل الأسد مثل النمر مثل القط مثل الفأر، هذه لها لحم. جيد من الحشرات، لكن هل هي مما يؤكل لحمه؟ لا تصح الصلاة فيها لو كانت على الثياب، مو كذي؟ لكن بالنسبة للبط والبرغوث والزنبور وما شابه ذلك من التي لا لحم لها تصح الصلاة فيها. شلون؟ في مخلوق حرير، مخلوق بشيء آخر، بصوف، بقطن، بأي شيء كان، نايلون، أي شيء. وكذا لا بأس بالصدف، الصدف الذي يستخرج من البحر، ولا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه، صليت على بدنك شعر من أختك أو زوجتك أو بنتك، وريقه ولبنه ونحوها. امرأة صلت وإذا فديها قد أخرج لبن مثلا فصار على ثيابها، هل هذا يضر بصحة صلاتها؟ أو وقع على ثيابه لبن من زوجته؟ لا يضر، وإن كانت واقعة على المصلي من غيره. ليش ما يضر؟ لا شلون؟ جيد مما لا تحل في الحياة، جيد الصلاة الشعر مما لا تحل في الحياة جيد، لكن قد يتوهم أنه مثل شعر القط، لأن الكلام تكفي في جاي الكلام مو بلحاظ أنه ميت، الكلام بلحاظ أنه من فضلات ما لا يؤكل لحمه، من فضلات الإنسان الإنسان يؤكل لحمه، يعني ما يدخل في الثالث يدخل في الرابع، هل يدخل في الرابع؟ يقول لا، الإنسان غير بعد حكم الإنسان مختلف، ريخ الإنسان مو نجاسة، احنا نتكلم عن استبطال الإنسان هذا الريق البصاق، هذا النجاسة مو نجس، لكن قد يتوهم أنه مثل بصاق الحيوان، مو قال عن روثه وبوله وعرفه ولبنه، هل الإنسان مثل ما لا يأكل لحمه؟ يقول لا، هذا الإنسان بروحه، وإن كان واقعا عليه من غيره، وإن كان واقعا، وإن كانت هذه الفضلات أو هذه الأمور واقعة على المصلي من غيره، فرابة. وكذا الشعر الموصول بالشعر المتنى بالباروكة، أيضا هذا لا يضر، امرأة توصل شعرها بشعر، سواء كما في عصر القديم كانوا يربطون أواخر الشعر بشعر، أو لا كما في الوقت الحالي يحطون شعر فوق الشعر، مثلي سواء أكان هذا الشعر مأخوذا من الرجل أم من المرأة، فضلا عما إذا كان مصنوع من البلاستيك وما شابه ذلك، هذا ما عندنا كلام فيه. خب، مسألة تجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب ووبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع، بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحواض. خب، هل تعشيتم مرة بالسنجاب؟ ما تعشيتم، صحيح؟ هل يجوز أكل السنجاب؟ لا يجوز. الخز أيضا، سيأتي الكلام على الخز الآن. خب، السنجاب هل يجوز أكل السنجاب؟ لا يجوز. إذن هو مما لا يأكل لحمه، ومقتضى القاعدة أنه ماذا؟ لا تجوز الصلاة في جلد السنجاب، مثلي وهذه مقتضى القاعدة، هنا يخرج عنها يقول تجوز الصلاة في جلد الخز والسنجاب ووبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما من السباع. نعم، بل عندنا رواية خاصة في المورد، بل مطلق غير مأكول اللحم على الأحواض، يعني إذا امتزج الجلد بوبر السنجاب بوبر السباع أو بوبر غير مأكول اللحم لا تصح الصلاة فيه، مو من جهة أنه وبر سنجاب، من جهة أنه وبر ما لا يؤكل لحمه. فالرابط السنجاب حيوان معروف، الخز رأيتم حيوان يسمى الخز؟ تعرفون حيوان يسمى الخز؟ أنا لا أعرف حيوانا يسمى الخز، إذا تسألني أنا لا أعرف، لكن الموجود في الروايات مجموعة من الروايات تتعرض له بشكل جزئي، وهناك أقوال لبعض القدماء وذكروا أنه الدابة، ذكر في مجمع البحرين الشيخ الطرحي رحمة الله عليه أنه الدويبة تخرج من البحر تمشي على أربع كالثعلب، لها جلد يستخدمه الخزازون في ماذا؟ في صنع الثياب، ما سمعهم فلان بن فلان الخزاز، عندنا في الروايات كثير فلان بن فلان الخزاز، خب الخزاز الذي يصنع الخز. خب، هذا الحيوان بالنسبة لنا الآن مجهول، مجهول لنا.
في بعض الحيوانات
الوارد في الرواية أنه حيوان بحري شيخنا، هذه المشكلة. لذلك اختلفوا أنه الآن الجلد يوجد بحوث طويلة في موضوع الخز، لكن لسنا بحاجة فعلا نتعرض لها في هذا الرسالة على مستوى الرسالة العملية، وإلا بحوث مطولة في الخز، وأن الخز الموجود حاليا كأنما توجد سلعة يبيعها التجار يقال لها الخز في إيران، على الأقل في إيران. هذه السلعة هل يحكم عليها بحكم الخز؟ اختلف القطاع ظهر جملة من الصان أنه مختلف كالعلام المجلسي كصاحب الكفاية الخراسانية، مو الكفاية في الأصول، الكفاية التي في الفقه، كفاية الفقه الزواري الخراساني ذاك قديم قبل 350 سنة تقريبا أو أكثر هالحدود يعني، غير صاحب الكفاية في الأصول. ذهب هو هذين العلمين وجملة من الفقهاء إلى أنه مختلف، وذهب بعض الفقهاء كصاحب الجواهر كالسيد القوي ك دون الفقهاء إلى أنه هو يحكم بحكمه لأصالة على النحو، هناك بحوث مطولة فعلا لسنا بحاجة للتعرض لها. المهم أنه في الروايات أن جلد الخز ماذا؟ ووبره، وإن كان الخز مما لا يؤكل النحو لكن جلده ووبره يصح الصلاة فيه. صار المطلب واضح إليكم؟ حتى الآن نحن على مستوى تحت العبارة. خب، وسيأتي الكلام عن حول وفي كون يشوف حول انه هل ما هو موجود الان يحكم بذلك او لا. وفي كون ما يسمى الان خزا هو الخز المقصود في الروايات اشكال ما واضح ان ما هو موجود حاليا يسمى حاليا بالخز هو الخز الموجود في الروايات، لان الروايات عبرت بذويبة البحث، في حين الموجود حاليا كانما يخرج من شيء آخر. ما أعرف الخز الموجود حاليا، أنا لا أعرفه الموجود بأكون موجود في منجد خز، أنا ما شايف يعني إذا موجود هذا مما يريح، أنا لم أجد. على كل حال أنا بحثت ولم أجد، أنا شخصا لا أعرف الحيوان المسمى بالخز. طب لكن هنا يقول وإن كان الظاهر جواز الصلاة فيه في الجنس الموجود حاليا القماش الموجود حاليا المسمى بالخز، لكن والاحتياط طريق النجاة، يعني الأحوط ترك الصلاة فيه، ترك الصلاة فيه. خب هنا ملاحظة سريعة، الموجود في كتب اللغة غير مع الشيعة، كتب اللغة كأنما كتب العامة ورواياتهم تشير إلى أن الخز باستثناء الزيدية، الزيدية رأيت لهم رأي مقارب للشيعة في كتاب شرح الألهام، أما رأي السنة أن الخز هو ماذا؟ هو الحرير الممزوج بالصوف، يقال له خز، متفقين؟ الحرير الممزوج بالصوف. وربما أقول ربما أن الصوف أن الخز هو حرير ممزوج بصوف الخز، ربما أن الخز أقول ربما يعني يمكن الجمع بين الرأيين، أن مو مطلق الصوف، الصوف هذا الصوف المأخوذ من ذاك الحيوان أو الوبر المقصود. على كل حال، وأن السمور والقناقم والفناك، السمور هو دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة غالية تشبه النمر، هذه الفراء بعضها أسود لامع وبعضها أشقر. خب نفس الجلد يؤخذ هذا الفراء كامل، الفراء يقال للجلد وما عليه من وبر يقال له فراء. خب من أين تجلب؟ كما في كتب اللغة تجلب من بلاد الروس، الظاهر ما تسمى الآن روسيا، حيث في كتب اللغة القديمة هكذا يقال عن السمور. والقناقم والفنك، نأتي أولا للفنك، دويبة بحرية أو دويبة برية غير مأكولة اللحم، دويبة يعني دابة صغيرة يقال لها دويبة تصغير، يؤخذ منها الفرو ويقال برية، ويقال أن فروها أطيب من جميع أنواع الفراء. من أين يجلب؟ يجلب من بلاد الصقالدة في البحر المتوسط. خب جيد، الآن بقي القماقم. وأما القماقم، حتى تقول أحد بحث عن القماقم؟ أحد منكم بحث عن القماقم؟ معنى القماقم ما بحثتون؟ خب القماقم لا توجد عندنا كلمة اسمها القماقم. هذا اشتباه وقع فيه السيد الخوي رحمة الله عليه وتبعه عليه السيد السيستاني والسيد محمد الروحاني والسيد محمد صادق الروحاني وربما آخرين أيضا، ربما الشيخ تبريدي أيضا لم يلتفتوا إلى أن الكلمة خطأ من السيد الخوي وأن الصحيح القاقم مو القماقم، هي الميم زائدة. التفتون الصحيح القاقم مو القماقم. القاقم حيوان أكبر من الفأر بقليل، يقال أنه يأكل الفأر. هذا موجود في كتب اللغة وفي كتب الفقه أيضا، يشير إليها في كتب الفقه في ضمن السمور والفنك، لكن لفظت القاقم مو القماقم. القاقم القاقم قيل في كتب اللغة، أتكلم مو عن السمور، أتكلم عن القاقم الآن. السمور ربما أيضا يأكل القاقم يأكل الفأر، أنا لا أدري، أنا أتكلم الآن عن القاقم. خب وأما السمور والقاقم والفرس فالأحوط الاجتناب عن الصلاة في أجزائها، وإن كان الأظهر الجواز أخرنا كثير نسرع شوي. الخامس أن لا يكون من الذهب للرجال، أن لا يكون اللباس من الذهب للرجال، تيارها للرجال لأن النساء يجوز لهن لبس الذهب. خب ولو كان حليا كالخاتم، يعني ما كان ثياب بل كان حلي، الحلي مثل الخاتم مثل القلادة. خب أما إذا كان مذهبا بالتمويه والصالي مصبوغ أو ما شابه ذلك، خب على نحو يعد عند العرف لونان مذهبا فلا بأس. أما إذا كان طبقة عرفا ما يقول هذا لون، لو كان طبقة شرب حديد وعليه طبقة سميكة من الذهب يعني كالصفيحة تعد، عرفا لا يقال أنها عرفا، قد يقال أنها هذا ذهب أيضا مثلي فلا تصح صلاتي. أما إذا كان لون فتصح ويجوز ذلك كله للنساء، يعني سواء كان ثياب ذهب تلبس أو بتلبس مع بعض أو خاتم أو خلال أو ما شابه ذلك، فإن الذهب حرمته مختصة بالرجال دون النساء. خب كما يجوز أيضا للرجال حمله كالساعة، الساعة التي يحملها العلماء عادة الدائرية، بعض العلماء يحملون ساعة دائرية أليس كذلك؟ خب هذه حامل مولد، هل يقال لابس للساعة؟ حامل للساعة، هذه لا بأس. وكما يجوز ايضا حمله للرجال كالساعة والدنانير الذهبية يحملها في جيبه مثلا، لما موجود دنانير ذهبية. نعم الظاهر المانع عن كل ما يطلق على استعماله عنوان اللبس عرفان مثل الزناجير المعلقة كالسلسلة يعني، او الساعة اليدوية، الساعة اليدوية عرفان يقال لبس الساعة مو، اما الساعة التي تحمل في الجيب هذه يقال لبسها. خب إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا صحت صلاته. خب جاهلا ناسيا واضح، جاهلا وناسيا، خب ناسيا للحكم أو الموضوع، جاهلا بالموضوع لا يعرف أن هذا ذهب، يعرف أن الذهب حرام لكن ما شاف الذهب في حياته، فقير عايش في الأسكيمو ما شاف الذهب، فرأى شيئا فلبسه ثم اكتشف أنه ذهب، هذا يقال جاهل بالموضوع مو جاهل بالحكم. صحيح؟ إذا كان جاهل بالحكم فيفصل الفقهاء عادة، هنا لم يفصل، قد يفهم منها الإطلاق، لكن حتى السيد الخوئي لم يفصل مع أن السيد الخوئي يرتضي ماذا؟ التفصيل، لم يفصل في المنهج مع أنه في استدلالاته يرتضي التفصيل بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر، فإن الجاهل القاصر يعذر أما المقصر فلا يعذر، فهو في حكم العامد. خب لا يجوز للرجال لبس الذهب، الظاهر نتوقف عند هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.